علاج طبيعي وقال لي هاي 13 يوم كنت بس. لا مزعجة يعني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كان كلامنا في القسم الثاني من العبادات المكروهة، حيث طرحنا فيه أربعة حلول. الحل الرابع قلنا فليكن هو مراد المشهور الذين فسروا العبادة المكروهة بقلة الثواب. بتوضيح ذكرناه في الدرس السابق، ولكن عبارة المشكور مطلقة. قالوا العبادة المكروهة كراهة العبادة بمعنى قلة الثواب، وتركوا العبارة مطلقة. وهذا ما سبب التوهم والإشكال، إذ أشكل صاحب الفصول على تفسير المشهور للعبادة المكروهة، أشكل عليهم صاحب الفصول بإشكالين. الإشكال الأول، لو كان المراد من العبادة المكروهة هو قلة الأجر والثواب مطلقا، للزم من ذلك أن كل عبادة إذا قسناها إلى عبادة أخرى وكانت أقل ثوابا منها راح تصير مكروهة. مثلا لو قسنا الصوم إلى الصلاة فثواب الصوم أقل من ثواب الصلاة، فهذا معناه ايش راح يصير؟ الصوم عبادة مكروهة لأن ثوابها أقل من غيرها. أو الصلاة في الدار، واحد يريد يصلي في بيته بالقياس إلى الصلاة في المسجد، الصلاة في الدار أقل ثوابا، هذا معناه أن الصلاة في البيت مكروهة. أو الصلاة في المسجد الصغير بالقياس إلى المسجد الكبير، والمسجد الكبير بالقياس إلى المسجد الجامع، والمسجد الجامع بالقياس إلى مسجد الكوفة مثلا، مسجد الكوفة بالقياس إلى المسجد الحرام، كله يعتبر أقل ثوابا ومكروه. يعني واحد يقول رأسا الصلاة في مسجد الكوفة مكروهة، يا بليش مكروهة؟ يقول لأن أقل ثوابا من الصلاة في المسجد الحرام، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا شنو؟ الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني بقرينة المقابلة، إذا كانت الكراهة بمعنى قلة الثواب فالاستحباب يكون بمعنى كثرة وزيادة الثواب، وهذا معنى أننا كلما قايسنا شيئا بشيء آخر وكان أكثر ثوابا فهذا شنو؟ مستحب. مثلا الصلاة في الدار بالنسبة إلى الصلاة في الحمام، الصلاة في الدار أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام، فإذا كان الاستحباب بمعنى كثرة الثواب فإيش راح يصير؟ لازم ذلك أن الصلاة في الدار مستحبة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا ما أورده صاحب الفصول. الجواب: هذا الإشكال غير وارد، لأن المشهور وإن كانت عبارتهم مطلقة وفسروا الكراهة بنقصان الثواب مطلقا، ولكنهم لا يقصدون ذلك جزما، لا يقصدون أن أي عبادة إذا مسناها بعبادة أخرى وكانت أقل ثوابا فهي مكروهة، لا لا، ليس هذا المقصود، بل مقصودهم التفاضل. مقصودهم ما ذكرناه من التفاضل بين أفراد الطبيعة الواحدة، أي أن الطبيعة الواحدة لها حد وسط من الثواب والدرجة كالصلاة في الدار، ولكن قد تتصف بصفة لا تلائم الهدف، وهو كون الصلاة معراج المؤمن كالصلاة في الحمام. هذه الصفة تسبب منقصة وعزازة في الصلاة في الحمام فتكون مكروهة، فالصلاة في الحمام مكروهة لأنها اتصفت بمزية سببت النقصان والحزازة بالقياس علمه، بالقياس إلى الفرض الوسط الذي لا منقصة فيه ولا زيادة فيه كالصلاة في الدار. فإحنا ما نقيس الصلاة بالنسبة للصوم مثلا، لا لا، أفراد الصلاة نفسها أكو فرد أوسط وأكو فرد بالقياس للفرد الأوسط يكون أقل ثوابا، هذا مكروه، وأكو فرد كالصلاة في المسجد أكثر ثوابا، هذا جنس، هذا مستحب. هذا هو الراس المشكور، فلا يرد إيرادات أو إشكالات صاحب الفصول. خالص. يرد عليه.
على ماذا لا يرد عليه؟
على ما ذكره المشهور من أن الكراهة في العبادة هو شنو بمعنى؟ قبلها السطر قال المصنف: وليكن هذا الذي ذكرنا هو مراد المشهور الذين قالوا إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا. هذا ما قاله المشهور، هو ليس المراد من قبلنا. وهذا الذي قاله المشهور لا يرد عليه ما قاله صاحب الفضول. ماذا قال صاحب الفضول؟ أورد إيرادين، الإيران الأول: بلزوم اختصاص العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى اختصاصا بمن؟ بالكراهة. يعني الصوم إذا قسناه إلى الصلاة فالصوم هو عبادة أقل ثوابا من من؟ من الصلاة. هذا معنى أن الصوم جائز مكروه. أن تقول هو اللازم باطل إذ لم يقل أحد بأن الصوم مكروه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة. لا مزية فيه زائدة كالصلاة في المسجد مثلا، ولا منقصة صلاة في الحمام. اللي لا مزية فيه زائدة ولا منقصة اللي هو يصل الصلاة في الدار يعني الحد الوسط راح يتصف بمن؟ ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب. لماذا يتصف بالاستحباب؟ لأن الكراهة إذا كانت بمعنى قلة الثواب فبقرينة المقابلة الاستحباب شنو؟ كثرة الثواب. والصلاة في الدار أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام، فراح تصير مستحبة واللازم باطل إذ لم يقل أحد بذلك. اتصافه بالاستحباب لأنه يهوى لأنه ما لا مزية فيه ولا منقصة كالصلاة في الدار، لأنه أكثر ثوابا مما فيه منقصة وهو الصلاة في الحمام، راح يكون مستحب. وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذان الإيرادان من قبل الفصول. المصنف يقول: ولا يرد عليه ما أورده الفصول. لماذا؟ لما عرفت هذا الجواب، لما عرفت من أن المراد من كون العبادة المكروهة أقل ثوابا، مو أقل ثوابا مطلقا، عبارة المشهور مطلقة، وإذا دارت مطلقة يرد عليها الإشكال، لكن ليس مرادهم الإطلاق، بل مرادهم ما قلناه اللي هو شنو؟ إنما هو بقياسه، قياس هذا الفرد المكروه بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة، لكن يا متشخصة بحدها الوسط الذي لا مزية فيه ولا منقصة اللي هو شنو؟ الصلاة في الدار. تنقيس إلى هذا الحد الوسط في نفس الطبيعة الواحدة، مو بين طبيعتين كالصوم والصلاة كما توهم صاحب الفصول، لا أفراد طبيعة واحدة. فنشوف الحد الوسط، فكل ما كان أقل ثوابا من الحد الوسط نعتبره مكروه. إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة. بما متشخصة؟ بما لا يحدث معه مزية للطبيعة كالصلاح ولا منقصة كالصلاة الحمام. يعني شو يريد يقول؟ الحد الوسط، أن القياس بلحاظ الحد الوسط لقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة من المشخصات. يعني نقيس إلى الحد الوسط، فما كان أقل ثوابا فهو شنو؟ فهو مكروه كالصلاة الحمام. وكذا كونه أكثر ثوابا في الاستحباب، أيضا الاستحباب بالقياس علما، بالقياس إلى الحد الوسط، كل ما كان أكثر ثوابا من الحد الوسط شو نقول عنه؟ مستحب كالصلاة في المسجد، فإن الصلاة في المسجد أعلى وأكثر ثوابا من الحد الوسط وهو الصلاة في الدرس. أما صاحب الأصول فاستشكل فيما قاس مو طبيعتين، قاس الحد الوسط بالنسبة إلى الحد الأدنى، يعني قاس الصلاة في الدار بالنسبة إلى الصلاة في الحمام، فشنو قال؟ قال هي أكثر ثوابا فتكون مستحبا. قل لا، أنت لا تقيس بلحاظ الفرد الأدنى، وإنما قيس بلحاظ الفرد الأوسط وهو الصلاة في الدار، فكل ما كان أكثر ثوابا من الصلاة في الدار فهو مستحب. فلا إشكالك الأول وارد ولا إشكالك الثاني ولا يخطئ. اريد لخص الكلام في القسم الاول والثاني، ان النهي في القسم الاول من العبادة المكروهة، وفي القسم الثاني من العبادات المكروهة، هل هو نهي مولوي او نهي ارشادي؟ الجواب، أما في القسم الأول فذكرنا كم طريق للحل، ذكرنا ثلاثة طرق للحل على الطريق الأول والطريق الثاني، يكون الأمر مولويا، لكن على الطريق الثالث يكون إرشاديا. إذن في القسم الأول يمكن أن يكون النهي، طبعا هو الأول، يمكن أن يكون النهي مولويا ويمكن أن يكون إرشاد. أما في القسم الثاني فلا بد أن يكون النهي إرشاديا دائما، إرشاد إلمن، إرشاد إلى أن هذا الفرد الوسط، عفوا، إلى أن هذا الفرد أقل ثوابا من الفرد الأوسط. فدائما النهي في القسم الثاني هو نهي إرشادي إلى قلة الثواب، بخلاف القسم الأول يمكن أن يكون إرشادي كما في الجواب الثالث، ويمكن أن يكون مولوي كما في الجواب الأول والثاني. قال ولا يخفى أن النهي في هذا القسم الثاني لا يصح إلا للإرشاد، إرشاد إلى قلة الثواب، وإرشاد إلى وجود فرد آخر أكثر ثوابا، بخلاف القسم الأول فإن النهي يكون في القسم الأول مولويا إذا اخترنا الجواب الأول والثاني. وإن كان حمل النهي على الإرشاد في القسم الأول بمكان من الإمكان إذا اخترنا الجواب التالي. أما القسم التالي فيما لو تعلق النهي ظاهرا بنفس العبادة ولكنه باطنا تعلق بعنوان آخر، كالصلاة في مواضع التهمة، فإن النهي وإن كان ظاهرا قد تعلق بالصلاة ولكنه واقعا تعلق بالكون في مواضع التهمة، وذلك الكون في مواضع التهمة العنوان الآخر. إما أن نقول هو ملازم للعنوان الأول، يعني عنوان الصلاة ملازم أكو بين الكون في مواضع التهمة والصلاة، وإما بينهما اتحاد وجودي، أي الصلاة والكون في مواضع التهمة عنوانان ومفهومان ولكنهما يوجدان في الخارج بوجود واحد. إما أن نقول يوجدان بوجودين خارجين ولكنهما متلازمان، وإما أن نقول هما يوجدان بوجود واحد أي هما متحدان، لكن على كلا الفرضين يوجد لدينا عنوانان أو عنوان واحد، عنوانان، وهذا هو الفارق الأساسي بين القسم الثالث والقسمين السابقين، فإننا في القسمين السابقين قد افترضنا عنوانا واحدا والنهي انطبع على نفس العنوان العبادي ولا يوجد لدينا عنوانان، بينما في القسم الثالث العبادة لها عنوان والنهي انطبع على عنوان آخر، ولذلك المصنف قدس سره يحسب المسألة في القسم الثالث على الأقوال المتقدمة في اجتماع الأمر والنهي، يعني نحسبها على القول بالجواز وعلى القول بالامتناع. إذا واحد سأل ليش في القسم الثالث فصلنا على القول بالجواز وعلى القول بالامتناع لكن في القسم الأول والثاني ما فصلنا على القول بالجواز وعلى القول شنو الجواز، هناك لا يوجد إلا عنوان واحد فبعد ما يجي التفصيل بالجواز وال بينما في القسم الثالث يوجد عنوانان، ولذلك يأتي الكلام على القول بالجواز وعلى القول بالامتناع. لذلك يقول المصنف: نفصل في المقام فنقول أما على القول بالجواز، طبعا ليش نفصل بالجواز والامتناع؟ العنوان فراح يصير حالة حامل، حالة حال الصلاة والغصب، الصلاة والكون في مواضع التهمة كالصلاة والكون في الموضع المغصوب عنوانا. فيأتي التفصيل فنقول أما على القول بالجواز، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي، فهناك جوابان. الجواب الأول أن نقول بأن النهي في المقام هو نهي مولوي وليس نهيا إرشادية، ولكننا ننسبه إلى العبادة نسبة مجازية، يعني يحمل على العبادة بالمجاز والعرض. نقول هذه العبادة مكروهة منهي عنها، هذه العبادة مكروهة منهي عنها، هذا النهي مولوي لو ارشاد. شنقول مولوي، لكن ينسب للعبادة نسبة مجازية. لماذا؟ لأن هذا النهي في الحقيقة تعلق بذلك العنوان الآخر الملازم للصلاة أو المتحد معها وجودا، وهو الأعمى. الكون في مواضع التهمة، فنسبة النهي حقيقة وواقعا لمن؟ للكون في مواضع التهمة. هذا هو الذي تعلق به النهي حقيقة، ولكنه ينسب هذا النهي إلى العبادة مجازا وادعاء، وإلا هو في الحقيقة تعلق بذلك العنوان. طبعا ذلك العنوان الثاني شو من سكت العنوان العبادة؟ إما متحد معه وجودا وإما ملازم له. طبعا ليش نقول إما متحد وإما ملازم؟ قلناه سابقا هذا يختلف باختلاف أن الكون في مواضع التهمة هل هو جزء من الصلاة أو ليس جزءا من الصلاة؟ إن كان جزءا من الصلاة فهو متحد معه وجودا، أما إذا كان ليس متحدا مع الصلاة، عفوا إذا لم يكن جزءا من الصلاة فهو لازم. هذا مو مشكلة على الاتحاد أو اللزوم. النهي ثبت حقيقة للعنوان الآخر وينسب إلى العبادة مجال. هذا الجواب الأول. إذن أكو مشكلة على الجواب الأول لو ما أكو مشكلة؟ إذن يوجد لدينا عنوانان: العبادة تعلق بها الأمر، والكون في موضع التهمة تعلق به النهي، فلم يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد، فالاجتماع جائز ولا إشكال فيه. الجواب الثاني، الجواب الثاني أن نقول منه الجواب الثاني أن نقول إن النهي في المقام ليس نهيا مولويا، وإنما هو نهي إرشادي. إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى أن هذه العبادة يوجد هناك فرد غيرها أكمل وأكثر ثوابا. يعني حينما يقول المولى لا تصلي في مواضع التهمة، يعني شو اللي يقول لك؟ هذا إرشاد إلى وجود فرد آخر غير الصلاة في مواضع التهمة. ذلك الفرد الآخر ليس فيه حزاز ومنقصة كالموجودة في مواضع التهمة. وذلك الفرد الآخر ما هو؟ إما هو الحد الوسط وهو الصلاة في الدار، وإما هو الفرد الذي يتصف بمزية زائدة وهو الصلاة في المسجد. فالنهي عن الصلاة في مواضع التهمة إرشاد إلى الفرد الأكمل والأكثر ثوابا. فالنهي إرشادي، إذا كان إرشاديا فنسبته إلى العبادة حقيقية لو مجازية؟ الجواب ستكون حقيقية. النهي تعلق بالعبادة حقيقة، لكنه إرشاد إلى الفرد الأكمل. ولا مشكلة في اجتماع الأمر المولوي مع النهي الإرشادي في العبادة. الذي يستحيل وفيه اجتماع للضدين هو شنو؟ أمران مولويان. أما أمر مولو أمر إرشادي فهذا لا مشكلة فيه. هذا كله على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وأما القسم الثالث، بعد أن شرحت نضيف من البداية، فأما على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي فهناك جوابان. الجواب الأول، شوفوا العبارة كلها جمع ضمير مستتر، كتبتوها إن شاء الله العبارة. الجواب الأول، فيمكن أن يكون النهي فيه وين فيه؟ في القسم الثالث عن العبادة. يا عبادة في القسم الثالث قلنا المتحدة مع ذاك العنوان، طبعا العبادة اللي هي الصلاة، المتحدة مع ذاك العنوان يا عمر الكون في مواضع التهمة، المتحدة معه يعني شنو؟ يعني موجودان بوجود واحد، أو الملازمة له. إما الملازمة لذاك العنوان وهو الكون في مواضع التهمة، يعني يوجدان بوجود واحد أو بوجودين؟ لا، يوجدان بوجودين لكن بينهما تلازم. اكو فرق بين الاتحاد والملازمة. الاتحاد شنو معنى؟ يوجدان بوجود واحد، هذا بناء على ان الكون جزء من الصلاة. اما الملازمة يوجدان بوجودين لكنهما متلازمان، هذا بناء على انه الكون ليس جزءا من الصلاة. بالعرض والمجاز، هاي بالعرض والمجاز بمن متعلق؟ هاي خبر يكون، خبر يكون. اعيد لك العباره، فيمكن ان يكون النهي عن العباده ماذا يكون؟ بالعرض والمجاز. خلي هاي من المتحده، قبل المتحدة افتح قوس، يعني تصير العبارة. فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة، افتح قوس، المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازم له، سد القوس. يمكن أن يكون النهي عن العبادة بالعرض والمجاز. ليش بالعرض والمجاز؟ لأنه حقيقة وواقعا بمن يتعلق؟ عن العنوان الثاني وهو الكون في مواضع الثاني. وكان المنهي عنه حقيقة وواقعا به، يعني بمن به؟ بهذا النهي. شلون صار النهي؟ بهذا النهي. وكان المنهي عنه بهذا النهي حقيقة، ما هو ذاك العنوان؟ ذاك العنوان شنو محلها من الإعراب؟ شنو محلها؟ خبر كان، خبر كان. كان المنهي عنه بالنهي حقيقتان، ما هو؟ كان المنهي عنه ذاك العنوان. يا عنوان الكون في مواضع التهمة، يعني النهي حقيقة تعلق في ذات العنوان الثاني لكنه ينسب إلى العبادة مجازا وعرضا. وهذا لا مشكلة فيه على القول بالجواز، الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر. الجواب الثاني، طبعا الجواب الاول يعتمد على النهي، كون النهي شنو؟ مولو. لذلك ضيف انت، فيمكن ان يكون النهي المولوي فيه، ونقيدها بمن؟ بالمولوي. الجواب الثاني، ويمكن ان يكون النهي على الحقيقة، يعني شنو على الحقيقة؟ يعني ينسب إلى العبادة حقيقة لا مجازا، ولكن النهي شنو؟ مو مولوي إرشادي. ويمكن أن يكون النهي تعلق بالعبادة على الحقيقة لا مجازا، لكنه شنو؟ يكون إرشادا. هاي خبر يكون إرشادا إلى غيرها، غير من؟ غير الصلاة في مواضع التهمة، من سائر الأفراد. يا سائرها عندنا كفر الفرد الوطن والفرد صاحب المزية، من سائر الأفراد، مما من الأفراد ما لا يكون متحدا معه، يا مع العنوان وهو الكون في مواضع التهم، او ملازما له، يعني ارشاد الى الافراد الاخرى التي لا هي متحده مع الكون في مواضع التهم، ولا هي ملازمة للكون في معاملتكم كالصلاة في الدار أو الصلاة في المنزل، لا متحدة مع الكون في مواضعها ولا ملازمة يعني للأفراد التي هي أكثر ثوابا. إذ هذا تعليل لكون النهي إرشاد إلى سائر الأفراد. إحنا محل كلامنا في القسم الثالث، أكو بدل وماكو بدل. أكو بدل يعني الصلاة في مواضع التهمة له بدل، صلاة في الدار في المسجد. فشوفوا إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحجازة ذلك العنوان يعني الكون في مواضع التهمة أصلا. شون يمكن استيفاء تلك المزية؟ بالصلاة في الدار أو لا الصلاة في المسجد. إذن والنفي سيجتمع حكمان أحدهما مولوي والآخر إرشادي، وهذا لا إشكال فيه مطلقا، هذا على القول بجواز الاجتماع. أما على القول بالامتناع هذا الفرض الثاني. زين، على القول بالامتناع اما ان نقول بالتلازم واما ان نقول بالاتحاد بين الصلاة والكون في مواضع التهمة. ان قلنا بالتلازم هذا يعني ان الصلاة والكون في مواضع التهم موجودان بوجودين مستقلين خارجا، وإذا كان موجودين بوجودين فلا مانع أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، فيأتي نفس الجوابين اللذين ذكرناهما على القول بالجواز. لذلك يقول وأما على الامتناع فانفصل. فكذلك يعني شنو كذلك؟ يعني نفس الجوابين اللذين ذكرناهما على القول بالجواز يأتيان على القول بالامتناع، لكن متى؟ في صورة الملازمة. يعني إذا قلنا بأن الصلاة والكون في موضع التهمة شنو؟ متلازمة. أما إذا قلنا لا بينهما اتحاد، إحنا مو قلنا إما ملازمة وإما اتحاد. أما إذا قلنا بالامتناع والاتحاد فهذا معناه شنو؟ معناه أن الوجود واحد. حينئذ نفصل، فإن حكمنا بترجيح جانب النهي على جانب الأمر فلا بد أن نحكم أن هذه العبادة باطلة. أما إذا رجحنا جانب الأمر على جانب النهي وهذا هو المفروض، لأننا قلنا أجمعوا على كون العبادة صحيحة، وإذا أجمعوا على كون العبادة صحيحة هذا معناه أنهم رجحوا جانب الأمر أو جانب النهي؟ جانب الأمر. فإذا رجحنا جانب الأمر وحكمنا بأن العبادة صحيحة فيأتي نفس الجواب الرابع الذي ذكرناه في القسم الثاني اللي هو شنو؟ أن العبادة لها حد وسط، فنقيس إلى الحد الوسط، فكل ما كان مشتملا على منقص وحجازة وأقل ثوابا من الحد الوسط إيش نعتبره؟ عبادة مكروهة. فالكلام في القسم الثالث سيكون عين الكلام في القسم الثاني. قال: وأما في صورة الاستحاضة وترجيح جانب الأمر، بعد أكو عبارة مستترة الناس قول وترجيح جانب النهي في العبادة باطل، أما على الاتحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض، يا هو المفروض كما هو ترجيح جانب الأمر هو المفروض، ليه؟ حيث إنه المفروض أنهم حكموا بصحة العبادة، وحكمهم بصحة العبادة معناه ترجيح جانب الأمر على جانب النهي، فنحن فيكون حال النهي فيه، يعني شنو فيه؟ في القسم الثالث، حال النهي في القسم الثاني، يعني نفس الجواب الرابع اللي ذكرناه في القسم الثاني، فيحمل النهي في القسم الثالث على ما حمل عليه النهي في القسم الثاني، طابق النعل بالنعل والقزة بالقزة، حيث إنه يا وإنه القسم الثالث بالدقة يرجع إليه، لمن يرجع؟ إلى القسم الثاني. شلون يرجع إليه؟ إذ على القول بالامتنان وترجيح جانب الأمر ليس الاتحاد مع العنوان الآخر، يا هو العنوان الآخر وهو العنوان المنهي عنه وهو الكون في مواضع التهمة، ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته أو مخصصاته ومشخصاته، مخصصات من المشخصات، العنوان الأول اللي هو عنوان العبادة، الاتحاد مع العنوان الثاني من المخصصات والمشخصات للعنوان الأول، وإذا كان من المشخصات نشوف هذا العنوان راح يقلل الثواب لو يزيد الثواب، وحسب الفرصة وش راح يسوي؟ يقلل الثواب فيكون عبادة مكروهة، إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها، اختلاف من المخصصات والمشخصات بحسب اختلاف المشخصات في الملائمة للعبادة وعدم الملائمة كما عرفت في القسم الثاني، فكلما كان ملائما كان أكثر ثوابا، وكلما كان غير ملائم كان أقل ثوابا، والصلاة في مواضع التهمة هذا العنوان وهو الكون في مواضع التهمة مشخص لا يلائم الصلاة، وإذا كان لا يلائم الصلاة فراح يقلل من ثواب الصلاة، وقد انقدح بما ذكرنا يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بس شيخ أحمد
استعد
إذا
عليكم السلام ورحمة الله.